وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق وإن ضم إليه شيئان أمكن الجواز. لا يزال الحديث في شرائط عقد الإجارة، وقد ذكرنا أن من جملة الشرائط أن تكون المنفعة التي هي مصب عقد الإجارة مقدورة، بمعنى أن يكون صاحب المنفعة وهو المؤجر قادرا على تسليمها للمستأجر، وإلا لم يكن هناك معنى في هذا العقد. ولا يخفى عليكم أن هذا الشرط أيضا آت في كتاب البيع، يعني أن بيع ما لا يمكن تسليمه، ما لا قدرة للبائع على تسليمه أيضا فيه إشكاله. لكن هناك في كتاب البيع ذكروا تبعا للرواية الصحيحة، وعلى ما يعلق ببالي أن في الباب ثلاث روايات إذا لم تخن الذاكرة، نصت في موضوع العبد الآبق على جواز بيعه مع ضم شيء آخر في العقد في مصطلح عليه البيع بالضمينات، يعني هذا العبد الآبق الذي ليس بمقدور البائع تسليمه. يقول الإمام يجوز أن يباع مع أنه فاقد للشرط وهو إمكان التسليم، مقدرة التسليم، والجواز مشترط بضم شيء في العقد على نحو العقد الواحد، أبيعك هذا العقد الآبق وهذه السيارة في كذا. أكو تفصيل بعدين إذا استطاع الحصول عليه أو لم يستطع، هل يسقط من الثمن في مقابل المنفعة في مقابل هذا العبد الذي لم يستطع تسليمه أو لا، هذا موضوع آخر. على كل حال في البيع صار حديث عند الفقهاء حول الالتزام بالنص في مورده وهو خارج عن الأصل، وبالتالي هل نتعدى من بيع العبد الآبق إلى غيره من الأشياء التي لا يمكن تسليمها، كما يفترضنا بيتا مغصوبا أصبه الحاكم الجائر الظالم ولا أستطيع أنا المالك تسليم المشتري هذا البيت، هل يجوز بيعه مع الضمينة؟ بمعنى آخر، هل أن روايات بيع العبد الآبق مع الضمينة على خلاف الأصل، وبالتالي نقتصر فيها على مورد الناس وهو خصوص العبد الآبق، أي خصوص بيع العبد الآبق مع الضمينة المتمولة، أو لا ننقح المناط نقول العبد الآبق مثال لما لا يمكن تسليمه فنتعدى منه إلى كل شيء لا يمكن تسليمه فنجوز بيعه مع الضمينة؟ هذا خلاف. هناك نشأ خلاف ثالث على فرض تعديته من العبد الآبق وهو مورد النص إلى كل ما لا يمكن تسليمه في البيع، هل نعدي الأمر إلى غير البيع كالإجارة مثلا؟ إجارة العبد الآبق قطعا على خلاف الأصل، لأننا نشترط في كون مطب عقد الإجارة أي المنفعة مقدورة على التسليم، وهذا غير مقدور. زين، لو ضممنا إليه شيئا متمولا يأتي الخلاف، هل نستطيع استفادة تعدية من مورد النص وهو البيع إلى الإجارة؟ يعني نفتح المناط ونقول لا خصوصية للبيع، بل الإجارة أولى. إن قلت ما وجه الأولوية؟ يعني إذا أجزنا ذلك في كتاب البيع فبالأولى الإجارة. قلنا لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع، فإذا كان عقد البيع الذي لا يحتمل الغرر الذي تحتمله الإجارة أجزنا فيه بيع العبد الآبق مع ضم شيء متمول، فلما لا نجيزه هنا؟ فيكون المسألة من باب قياس الأولوية، وإن شئت جعلتها من باب تنقيح المناط، وأن المناط في المسألتين أو في البابين واحد، بيع مع القدرة على التسليم، وهنا إجارة مع القدرة على التسليم، هناك تسليم للعين وهنا تسليم للمنفعة، ليس المسألتين من باب واحد. فإذا جاءت الرواية وخصصت الأصل في كتاب البيع، نلتزم أيضا بهذا التخصيص في كتاب الإجارة. هذا تنظير. فإذا عندنا جمود على مقتضى النص لأن النص مخالف للأصل، فنجمد على خصوص بيع العبد الآبق مع الضمينة المتمولة، وعندنا تعدية بتنقيح المناط في كتاب البيع، كلها لا خصوصية للعبد الآبق لبيع ما لا يمكن تسليمه، وعندنا تعدية ثانية نقول لا خصوصية للبيع، لا خصوصية للبيع، وإنما بيع وإجارة وخلافه من العقود. الكلام يتأتى دائما في الإجارة، يتأتى فيه نفس الحب إذا ضمنت إليه شيئا متمولا. من هنا ذهب الشهيد الأول رحمه الله إلى إمكان الجواز حين قال وإن ضم إليه أمكن الجواز، يعني إذا ضم إلى غير المقدور تسليمه شيئا متمولا في عقد الإجارة، فقال آجرتك هذا العبد الآبق وهذه السيارة الممكن تسليمها، جاز، وبينا وجه الجواز. المانع يقول أن النص على خلاف الأصل، وبالتالي إحنا بالكاد استطعنا إخراجه من مورده وهو البيع العبد الآبق إلى بيع ما لا يمكن تسليمه. هناك عندنا عركة، أنه أنت جاي طلع المسألة من باب البيع إلى باب الإجارة، إحنا هناك توقفنا، فما بالك هنا؟ إن قلت أولى، قلنا وجه الأولوية ممنوع. لماذا؟ لأنه في بيع العبد الآبق تتصور المنفعة، هذا الرجل عليه كفارة عتق رقبة، فيستطيع أن يشتري هذا العبد الآبق مع الضمينة ويعتق، سقطت عنه الكفارة. أما في الإجارة فلا تتصور مثل هذه المنفعة، فلعله لهذا السبب جاء النص في البيع، فلا نستطيع بناء على ذلك أن نقول أن مسألة الإجارة تكون من باب أولى. قال وإن ضم إليه أو وإن ضم إليه شيئا، يعني ضم المؤجر إلى المنفعة التي هي غير مقدور على تسليمها شيئا متمولا، العبد الآبق مع سيارة. قال الشهيد الأول أمكن الجواز. قال الشهيد الثاني كما يجوز في البيع، لا بالقيام لكي لا يقال أنكم تقيسون، بل لدخولها أي الإجارة في الحكم بطريق أولى. ليش تدخل في هذا الحكم بطريق أولى؟ لأنها أي الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع. فإذا كان البيع الذي لا يحتمل هذا الغرر البسيط احتمل هذا الحكم، الإجارة بطريق أولى. وبهذا الإمكان أي إمكان الجواز أفتى المصنف في بعض فوائده. فهذا دليل القائلين بالجواز. قال: ووجه المانع فقد النص المجوز هنا. النص إنما جاء في كتاب البيع، بناء عليه ما دام النص على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده، فيقتصر فيه أي في النص على مورده وهو البيع. إن قلت ما نصنع بالأولوية، قلنا نمنع الأولوية. الأولوية ممنوعة. ليش ممنوعة؟ بينا بقى. يمكن تكون هناك خصوصية في بيع العبد الآبق لا تكون موجودة في إجارته، منها عتقه. بناء على الجواز سواء في كتاب البيع أو في كتاب الإجارة، يعني إذا قلنا أنه يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه غير المقدور على تسليمه وإجارة غير المقدور على تسليمه مع الضميمة، طبعا مو في خصوص العبد الآبق، لا في الكلية، يعني لو قلنا بأنه لا خصوصية للعبد الآبق، كل شيء لا قدرة للبائع أو المؤجر على تسليمه يجوز له بيعه أو إجارته مع الضميمة. السؤال: هل أن الضميمة في كل كتاب في كل عقد ينبغي أن تكون من جنس ذلك العقد أم يكفي التغاير؟ يعني في كتاب البيع نجيز بيع العبد الآبق مع بيع شيء آخر، يعني مع ضم بيع شيء آخر متمول. في كتاب الإجارة نجيز إجارة العبد الآبق مع إجارة شيء متمول، أم يكفي التغاير؟ يعني في كتاب البيع نقول بيع العبد الآبق وإجارة هذا البيت المتمكن من تسليمه، في كتاب الإجارة نقول إجارة هذا العبد الآبق أو وعفوا بيع هذا البيت. ما هو؟ قال: أوجه. الإنصاف أنها وجهان وليست أوجه. لاحظوا العبارة: قال وعلى الجواز، يعني هذا الفرع لا يتأتى أساسا على القول بعدم الجواز. هل يعتبر في الضمينة التي يمكن أن تقع موردا للبيع أو الإجارة مفردة التي عبر عنها فإمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما بيع في الإجارة وإجارة في البيع؟ أوجهن، وجهانهم ليس وجه. والدليل الذي سيأتي به دليلان: دليل لهذا الوجه ودليل للوجه الآخر، وهو ما ذكره في المسالك حيث قال: وفي اعتبار إفرادها بجنس ما يضم إليه، ففي البيع يفرد بالبيع وفي الإجارة بالإجارة، أو يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما، وجهان. هذا الصحيح. وجهان يقول: المعنى المراد حاصل، ضممت بيعا إلى الإجارة، إجارة إلى البيع، نفس الشيء. الضميمة المتمولة المقدور على تسليمها حاصلة، آجرتك هذا العبد الآبق وبعتك هذا البيت، بعتك هذا العبد الآبق وآجرتك هذا البيت،
أو بعتك العبد الآبق وبعتك البيت، أو آجرتك العبد الآبق وآجرتك البيت، المعنى حاصل بكل منهما. هذا دليل الجواز، يعني جواز كلا الصورتين. ومن جهة أخرى قال أن الظاهرة أن المراد من الضمينة ضميمة كل شيء إلى جنسه، يعني حين يقول الإمام إلا أن يضم إليه، يعني مراده أن يضم إليه في عقده بما يتناسب مع ذلك العقد، يعني نحكي عن البيع فتضم إليه شيئا يباع. في الإجارة تتحدث فتضم إليه شيئا يؤجار، وهكذا. أين تظهر الثمرة؟ في مثل العين الموقوفة والعين مسلوبة المنفعة. لو كان عقد الإجارة واكتفينا بمطلق الضمينة، أو كان عقد البيع واكتفينا بمطلق الضمينة، نجي إلى العين الموقوفة، هل يمكن بيعها؟ لا. فنقدر نجعلها ضمينة مع البيع؟ الأجار بشيء. العين المسلوبة المنفعة لا يمكن أجارها، لكن يمكن بيعها. هل يمكن أن تقع مع الإجارة ضميمة؟ يبتني المسألة على ما نحن فيه. إن جوزنا ضم أي من الفردين إلى الآخر، نستطيع أن نأخذ عقد إجارة مع بيع عين مسلوبة المنفعة، لأن العين مسلوبة المنفعة يجوز بيعها كما سبق، والمشتري ينتظر إلى أن يخلص هذا المستأجر ويطلع، لكن لا يجوز إجارتها لأن المنفعة اللي مورد الإجارة مملوكته. ففي الإجارة نستطيع أن نضم العين المسلوبة المنفعة، لو قلنا بجواز ضم البيع إلى الإجارة. وفي البيع نستطيع أن نضم العين الموقوفة، لأن العين الموقوفة لا يجوز بيعها لكن يجوز الانتفاع بها، فنضم إجارة العين الموقوفة إلى بيع العبد الآبق. في مثل هذه الموارد تظهر الثمرة. قال: هل يعتبر في الضمينة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما أوجهن؟ الوجه الأول من حصول المعنى في كل منهما، بالتالي بيع وإجارة أو بيع وبيع لا فارق، إجارة وبيع أو إجارة وإجارة لا فارق. لكن من جهة أخرى، ومن أن الظاهرة ضميمة كل شيء إلى جنسه، وبالتالي البيع يضم إليه بيع، الإجارة تضم إليها إجارة. وقوى المصنف الثاني ضم كل شيء إلى جنسه. بناء على هذا يأتي هذا الفرع: ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضمينة، لأن المراد أحسن إمكانية التسليم. فلو آجرت شخصا قويا قادرا على استخلاص العين المغصوبة، ما في إشكال، بلا ضمينة يعني. ومثله المغصوب لو أجره الغاصب، يعني هو مغصوب وتحت يد الغاصب، قلت خب نأجرك إياه في مصرشك، نعطيك وجرا بس ما نطلع، فهو قادر على استيفاء المنفعة. أو من يتمكن من قبضه، مو الغاصب، واحد ظالم آخر أو واحد متمكن يقدر على استخلاص هذا البيت من تحت يد الغاصب، ما يحتاج ضميمة في هذه الفروض. لماذا؟ لأنه مقدور على تسليمه. جئنا إلى الحديث عن بعض الأحكام المترتبة على عقد الإجارة. الحكم الأول: طرول المانع، معنى أن عقد الإجارة قد تم بين المؤجر والمستأجر، ثم طرأ مانع يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة كلا أو بعضا. قلنا نتصور أن المانع الطارئ تارة يطرأ بعد العقد قبل القبض، وأخرى بعد العقد وبعد القبض. خلينا من الفرض الأول، وهو إذا كان المانع قد طرأ بعد العقد قبل القبض. قبل العقد ما نشغل، قبل العقد ما نشغل حتى نتكلم عن أحكام الإجارة، لأن الإجارة أساسا ما صار، لكن مع العقد تمت الإجارة. احنا قلنا بعد استحق الأجرة، بالعقد يستحق الأجرة منتهى، تترتب على استيفاء المنفعة. لكن قبل العقد، عفوا قبل القبض، تعذر الاستيفاء. متعذر الاستيفاء يعني كما مثلنا في مسألة السابقة أنه كان يريد أن يبيع بضاعة فتعذر عليه أن يشتري أثر. لا، تعذر يعني طرى مانع، افترض ظالم تسلط على العين، افترض هذه العين انهدم جزءها إلى آخره. المانع غير العيب، فالمثال انهدام إلى العيب، ما ظالم جاء واستولى على هذه العين، آجرتك هذه الدار وقبل أن أسلمك إياها طرأ المانع، جاء الظالم وتسلط على هذه الدار. لا إشكال أن المستأجر بالخيار، المستأجر له خيار الفسخ. لا خيار الفسخ شنو؟ لا، من جهة أن العين أو المنفعة المؤجرة التي لم يتسلط عليها المستأجر هي مضمونة على من؟ على المؤجر، ما لم يسلم، وهنا لم يحدث تسليمه، فلي الخيار في أن أستمر في هذا العقد أو أن أفسخ. ولذا قال ولو طرأ المنع فله صورتان، الصورة الأولى قبل القبض، منع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له، هذا هم مهم، قد تكون العين تحت يدي لكن ما استأجرتها له ممنوع. لو أردنا مثالا، أنا استأجرت هذه العمارة للحج، ثم صدر قرار في هذا العام بمنع الحج، العين تحت يدي، لا يعني قصدي بإمكاني أن أنتفع بالعين في غير ما استؤجرت له، لكن المانع منع من الانتفاع بالعين فيما هو مؤجرة له، هذا مهم. يعني هو نقول مطلقا، لازم يكون مطلقا غير قادر على الاستفادة منها، لا، غير قادر على الاستفادة منها فيما أراده منها. قال فإن كان المنع قبل القابض، قبل أن أوصل إلى مكة أساسا طرأ هذا المانع وأستلم العين، فله الفسخ. لماذا؟ لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر، كما لو تلف المبيع في يد البائع، كما لو تلف المبيع في يد البائع ما تصير أحداث شيطان بعد، فللمستأجر الفسخ عند تعذرها، أي تعذر الاستيفاء. ومطالبة المؤجر بالمسمى، ومطالبة يعني ومطالبة عطف على ماذا؟ فليل، فله الفسخ بعدين، ومطالبة المؤجر بالمسمى بينهما في العقد لفوات المنفعة، هذا خيار مو ملزم به، وله الرضا بها. يقول نقدر نحصل واسطة وباشر يمكن يصير قرار آخر إلى آخره، وانتظار زوال المانع، أو من ينتظر مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا. هذا المانع اللي اتسلط على البيت يقول والله أنا عندي قوة، المستأجر يقول أنا عندي قوة، ما عليه أنا ملتزم بمضمون العقد، يروح يطلع ثمن المثل ممن؟ مو المسمى المثل، لأنه لا عقد يربطه مع الغاصب. الغاصب تصرف في هذا المكان في هذا العين غصبا، فيطالب بالمثلية لا يطالب بالمسمى. إذن إما أن ينتظر زوال المانع أو يطالب المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا، يعني أن المستأجر يطالب المؤجر بأجرة المثل إذا لم يفساخ، كما كان له الحق في أن يطالب الضارم. ليش؟ قالوا لأن العين مضمونة على المؤجر حتى يتحقق القبض وقد فوت عليه المنفعة. نعم المستأجر إذا رجع على المؤجر، المؤجر يرجع على الظالم، لكن البعض قال لا وجه لهذا، هذا له حق الخيار، عنده خيار أن يفسخ، أما أن يبقى ويطالب المؤجر بأجرة المثل لا، ليس له ذلك. الذي ثبت في ذمة المؤجر هو المسمى فيما لو لم يستطع تسليم العين إلى المستأجر وأراد المستأجر الفسخ، أما أجرة المثل عند عدم الفسخ فلا يثبت في ذمته لأنه لم يباشر الإتلاف ولم يباشر العدوان على العين. وكيف كان؟ قال بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض، حتى يقبض من؟ المستأجر. ولا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة. قال نصبر شهر زال المانع وسكت، نقول كان عنده خيار وزال المانع فسكت فلا خيار له في الفسخ، لا يزال الخيار بيده. ليش؟ لأنه يستفسر، هذا العقد كان له فيه حقه الفسخ، الآن مشاكين هذا الحق بعد زوال المانع راح أو ما راح، الأصل بقاء. ولا يسقط التخير بين البقاء وانتظار زوال المانع والفسخ بزوال المانع في أثناء المدة لأصالة بقائه. هذه هي الصورة الأولى، نقول لو طرأ المنع قبل القبض فله الفسخ وله البقاء بناء على أدلة لا ضرر، هذا ضرر، يعني إلزام المستأجر بمضمون العقد ضرر ولا ضرر، فالناتج أن له الفسخ. قال وإن كان المنع بعده، أي بعد القبض، فإن كان المنع تلفا، بعض المحسنين قالوا هذا تمثيل خاطئ في غير محل، التلف لا يعد مانعا، التلف تلف العين مبطل للإجارة مانع من استيفاء المنفعة، تسميته مانع من باب التجوز، احنا قالنا في المانع بمعنى أن مانعا يمنع هذا الإنسان المستأجر من استيفاء المنفعة والعين باقية، أو أن جزءا من الدار ينهدم أو ما شابه، أما في مثال العين، أما التلف الكلي لا يعد مانعا، بعد العين تلفت كيفك سميه ما شئت، فإن كان تلفا بطلت الإجارة. ليش؟ لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها، فحتى لو كان التلف بعد القبض مؤجر بالمسمى. وإن كان غصبا لم تبطل، يعني إذا كانت العين باقية وقد استلمها المستأجر ثم تسلط عليه ظالم فأخذ العين منه لا يبطل العقد لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر. المؤجر كان عليه أن يسلمك المنفعة ويخلي بينك وبينها وقد فعل، والحال أن العين موجودة مو في المثال الأول تلفت يمكن تحصيل المنفعة منها، وإنما المانع عارضة. خب فشلون هذا يجبر ويرجع المستأجر على الغاصب جبر الضرر الفائت؟ نقول له ارجع على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها. ما خفر أول ما استلمت انت البيت اغتصبه غاصبون، أو بعد شهرين من سكناك اغتصبه غاصبون، لا فرق، العقد ثابت مستقر والمؤجر بريء. تريد في كدة تفضل هذا الظالم الغاصب ويأخذ أجرة المثل طبعا، ها ما في مسمى أيضا نكرر لأنه لا عقد حتى يرجع إلى المسمى. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر وغيره، آجره ثم اغتصب العين ما يبطل العقد. ما يقدر يقول والله إذا أعطني أجرتي، يقول لا بيني وبينك عقد، شنو أعطيك أجرتي؟ أجرتي بيني وبينك عقد، أعطيك أجرة المثل. قد تكون أعلى وقد تكون أقل، فهذا أطمع شاف أن أجرة المثل أفضل والمسمى بينهما ما يسوى، أو العكس فاغتصب حتى يعطي أجرة المثل اللي هي أقل. ولو ظهر في المنفعة عيب ندعه اليوم غير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.